العالمون على فضل رتبته في الرتب فأعطى كرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأهلًا ومرحبًا بكم مع صحيح الإمام البخاري الذي أجمعت الأمة على صحته إلا أحرف يسيرة، وأمة الإسلام لا تجتمع على ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصحيح البخاري ليس أحاديث تفرد بجمعها الإمام، بل وافقته الأمة على صحتها، فبلغ مبلغ التواتر حيث أجمعت الأمة على صحة تلك الأحاديث. فلا يجيء جاء في هذه الأيام ويطعن في أحاديث زعم مخالفتها القرآن. فحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ثبت يقينا عنه وحي أوحى الله به إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن الذي يطعن في حديث زعم أنه يخالف القرآن إنما أوتي من قبل قلة علمه وقلة عقله، حيث يعارض بعقله الحديث والقرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال: إنما كان الذي أوتيته وحيا، فهو يتكلم بوحي من الله، ويعمل بوحي من الله، ويقر بوحي من الله عز وجل. فأحاديثه لا بد أن تتفق مع القرآن، إلا أن تكون أحاديث مخصصة، مبينة، مقيدة، وهذه طريقة أهل العلم. إذا رأوا حديثا يظهر منه مخالفة القرآن يحاولون التوفيق بين الحديث وبين الآية حتى لا يتعارضا، وهذه طريقة أهل العلم، طريقة أهل الدين. أما أهل الهوى يثيرونها على سبيل التشكيك والطعن، وإن كان الحديث في البخاري قالوا وإن كان في البخاري، وإن كان في الصحيحين وإن كان في الصحيحين، وإن كان مما تلقته الأمة بالقبول قالوا وإن كان. وهذا اتباع للهوى. أما اتباع الحق، أما اتباع الهدى، أما اتباع سبيل المؤمنين الذين أخبر الله عز وجل عنهم وحذر من مخالفتهم، هو القبول والتسليم والإذعان ورد المتشابه إلى أهل العلم. أما أهل الهوى وأهل البدعة يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم يعلمون تأويل هذه الأحاديث ويستطيعون التوفيق بينها وبين الآيات. أما الذي يعارض بغرض الطعن والنيل من هذا الكتاب الذي أجمعت الأمة على صحته أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فهذا خارج عن الجماعة، مفارق للجماعة، يحذر أن يكون من الذين هددهم الله عز وجل بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذي يقول هذا الحديث لا يلزمنا، فأنا عقلي لا يقبله حيث يخالف القرآن. القرآن هو الذي أمر باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو آمن حقا بالقرآن لسلم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان مؤمنا حقا كما زعم بالقرآن، فالقرآن هو الذي قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن هو الذي قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القرآن هو الذي قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والسنة أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم كما أنزل القرآن، حيث قال رب العزة جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هو السنة التي أنزلها الله عز وجل على نبيه ليبين مجمل القرآن وليوضح من بهم من الآيات. ولذلك المؤمنون يصلون 5 صلوات في اليوم والليلة، وليس ذلك في القرآن. ليس في القرآن أن الصلوات التي أمر الله عز وجل بها في كتابه لا يظهر في القرآن أنها 5 صلوات، وإنما أمة الإسلام منذ وجود الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا يصلون 5 صلوات في اليوم والليلة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بينت قول الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ليس في القرآن أنصبة الزكاة ولا الأموال التي فيها الزكاة إلا على سبيل الإجمال. تأتي السنة مبينة لذلك، تأتي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينة ذلك، وهذا في الصحيحين وغيرهما. وكان صحيح البخاري له النصيب الأعظم والحظ الأوفر من القبول والتسليم لدى علماء الإسلام، فهو كما نذكر دائما: لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هذا الكتاب لو أنصفه المنصفون لكتبوه بماء الذهب وماء العيون لعظيم منزلته ومكانه عند المسلمين جميعا، فوافقته الأمة على ما فيه. وهذا الإمام الذي اصطفاه الله عز وجل لاصطفاء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وافقته الأمة على ذلك، وحباه الله عز وجل بفقه عال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم. ومعنا في لقاءتنا هذه كتاب صحيح الإمام البخاري، كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، الذي يستعرض فيه عقيدة أهل السنة ويرد على أهل البدع. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك الشيخ؟
نعم.
أنا عندي مشكلة صغيرة نحب نعرضها عليك.
تفضل.
ألو.
نعم.
أنا لبست حجاب من مدة قصيرة. تفهمني؟
نعم.
وأمي معارضة هذا يعني.
أمك معارضة؟
معارضة. تشتموني تضربوني يعني،
اللهم صل.
يعني ما نعرفش كيفاش نقول، تلعنوني ايضا، لا اعرف كيف اتعامل معه.
نعم، بر الوالدين. نعم،
أن تطلب مني أن أرتدي الحجاب بطريقة كما تقول معاصرة، أن ألبس ألوان مع لا أعرف، وأنا لا أستطيع هذا الشيخ، ماذا أفعل؟
طيب، طاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة الوالدين، إذا عرضت طاعة الوالدين أمر الله عز وجل. لا طاعة لأحد في معصية الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما خلقنا الله عز وجل إلا لعبادته، وكل آمر وكل مطاع بعد أمر الله عز وجل وطاعة الله عز وجل يجب أن يكون تابعا لهذه الطاعة ولتلك الأوامر من الله عز وجل. لكن التلطف والتعامل بحسن خلق مع الوالدين لعل ذلك يرقق قلب أمك عليك بعد أن تبيني لها أن أمر الله عز وجل بأن أرتدي الحجاب، أمر الله عز وجل بأن أدني من الجلابيب حتى لا يظهر من جمال وزينتي شيئا، أمر الله عز وجل ألا ألبس ثيابا فيها نفسها فتنة في مظهرها ومنظرها فتنة. فأنت تستعينين بالله عز وجل وتتخذين الوسائل التي ترققين بها قلب أمك لتنفيذ أمر الله عز وجل، واصبر على ذلك، فلا بد من ابتلاء. فأسأل الله عز وجل أن يثبتك ويصبرك وأن يرزقك بر أمك وأن يرزق أمك حسن الاستماع وحسن الاتباع، إنه لذلك والقادر عليه. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنت مشكلة، هي مش مشكلة بالعكس، بس أنا معاهدة الله وكنت يعني قاطع جميع منتجات اللي أساءت للرسول، دول اللي أساءت للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم،
وما زلت مقاطعها، لكن الآن أنا حامل وحكت لي الدكتورة أنت بحاجة للأدوية والمقويات حتى أنك تستطيع يعني تقوم يعني بالحمل.
نعم نعم.
فأنا محتار يا شيخ، افتيني في أمري، هل أنا رح أخالف عهدي مع الله؟
نعم ماشي. بالنسبة لمسألة مقاطعة المنتجات أو البضائع أو السلع الأجنبية التي تأتينا من بلاد الكفار أو من بلاد المحاربة، فالكفار إما أن يكونوا معاهدين مسالمين أو يكونوا محاربين، والأصل في التعامل مع الكفار الإباحة، إلا أن يكون هذا التعامل معينا لهم على الإضرار بالمسلمين وأن يكون مساعدا لهم في الاعتداء على المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير، درعه مرهونة عند يهودي في شعير، فكان يبيع ويشتري ويتعامل مع الكفار، إلا أن يكون ذلك سلاحا يحاربون به المسلمين، أو يكون ذلك مما يعينهم على المعصية كبيع العنب لمن يتخذه خمرا أو غير ذلك مما يعينهم على معصية الله عز وجل. والأصل في التعامل مع الكفار وسواء كانوا محاربين أو مسالمين أن ذلك يجوز وحلال، إلا أن يأمر ولي أمر المسلمين الذي يعلم عامة مصلحة المسلمين ومصلحة بلاده أن ذلك يضرهم فيمنع ذلك. فالأصل يرجع إلى ولي الأمر، والأصل الإباحة في التعامل معهم. فنسأل الله عز وجل أن يغني المسلمين بما ينتجون وبما يصنعون. نعم، السلام عليكم.
السلام.
نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا في ساعة غضب كده قلت لمراتي أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق بالثلاثة.
نعم.
ايه حضرتك حكم ده؟
قلت زوجتك انت طالق بالثلاثه ثلاث مرات.
ايوه قلت لك كده، انت طالق بالثلاثه، انت طالق بالثلاثه، انت طالق بالثلاثه.
الظاهر ان اللفظ صريح في الطلاق. وتكرار الطلاق في مجلس واحد الظاهر انه طلقه واحده. فلو قلت لها انت طالق انت طالق انت طالق 100 طلقه فهي تعد طلقه واحده، اللفظ صريح في الطلاق. لكنها طلقه واحده، واذا كانت هناك طلقات اخرى سبقتها فتحتسب وتضاف اليها، والا فهي طلقه.
لا ده اول واحد.
ان شاء الله يبقى تردها مره ثانيه وتحسب عليك طلقه وتكتب ذلك مدونا. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اسال ثلاث اسئله؟
اتفضلي.
لو السؤال الاول، هو حضرتك مرات اخويا جوزها توفى ومشيت في الطريق الغلط، فيجوز ان احنا نقاطعها كل العيله وهي وعيالها؟ والسؤال الثاني، حمايه بيزعل مع مراته وبيجي يقعد عندنا، فعشان بيحب جوزي فبيديله كل الفلوس اللي هو عايزها وبيخل على اخواته بالفلوس ديت عشان هم قاسيين عليه شويه، فالمفروض جوزي ياخد الفلوس دي على طول من غير ما يقول حاجه، ولا يقول كده غلط والمفروض يدي اخواتي زيه؟
نعم.
والسؤال الثالث، حضرتك يعني جوزي يعني مش ميسر الحال قوي وبيتصدق يعني بفلوس وهو مش مقتدر، فساعات يكون مش ما فيش فلوس في البيت، وممكن لما يعرف ان واحد صاحبه محتاج حاجه يستلف ويديله مع رغم ان احنا نكون عايزين الفلوس دي، يعني مثلا ساعه العيد كسى ابن صاحبه ما جابش لاولاده ولد. شكرا حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اما بالنسبه لامراه اخيك وسوء أخلاقها وسوء سيرتها، فابتداء لا بد من النصح والأمر والنهي والتحذير والتخويف والترهيب من عذاب الله عز وجل المتوعد به من سلك ذلك السبيل السيء، فاحتال عليها بالنصح والأمر والإرشاد، إما مباشرة أو عن طريق مثلا أشرطة للمشايخ أو كتيبات أو يعني متابعة القنوات الإسلامية حتى ترتدع عن ذلك، وإلا يعني إن أصرت وبقيت بعد هذه المواعظ والاحتيال لها في الوعظ والإرشاد والنصح والأمر والنهي وما إلى ذلك، في هذه الحالة عليكم أن تقطعوها، وهذا لله عز وجل، وهذا من باب البغض في الله، تبغضونها لأنها عصت الله عز وجل وتركت الطريق القويم، لعل ذلك يكون رادعا لها. أما بالنسبة لحماك اللي هو أبو الزوج وهو يعطي زوجك أكثر مما يعطي الآخرين، فالأصل أنه يجب عليه أن يساوي في العطية بين سائر أبنائه، إلا أن يكون زوجك متكفلا برعايته، يقوم بشأنه، يعني يعد له طعاما وشرابا وثيابا ويقوم في خدمته، فلو أعطاه شيئا مقابل هذه الخدمة وأنه ينفق عليه ذلك فالأمر في ذلك واسع، لكن إن كان يعطيه ولا يحتاج إلى هذا الولد اللي هو زوجك ولا ينفق عليه زوجك شيئا، فالأصل أنه يجب عليه أن يسوي بين أولاده جميعا ذكورا وإناثا، إذا أعطى عطاء، إذا أعطى أحدهم عطاء عليه أن يسوي بين سائر أولاده في العطية. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وسمى ذلك حينما طلبت منه أمه أن يشهد على عطية أبيه له، قال إني لأشهد على جور، لكن بعض العلماء قال كالإمام أحمد رحمه الله وغيره، إن كان هذا الولد برا بأبيه أو كان يعين أباه أو كان مستقيما تقيا ورعا يعني يحافظ على دينه ويطلب العلم وما إلى ذلك، فميزه ولده على غيره من أولاده الآخرين العصاة المتمردين العاقين وما إلى ذلك، فقال هذا يجوز وهذا من باب العدل، فهذا البر التقي الورع لو ميزه على الآخرين العصاة فهذا يدخل في العدل أيضا، والعلماء الآخرون قالوا لابد من المساواة، فللبار بره وللعاق أو على العاق عقوقه. أما بالنسبة لزوجك وأنه يتصدق على الناس وأنتم تحتاجون ذلك، فالحاجة إذا كانت حاجة ملحة فلا يجوز له أن يضيع من يعول، يعني إذا كنتم محتاجين لدواء أو طعام أو كساء أو ما إلى ذلك ثم يتصدق على الآخرين فهذا لا يجوز. أما إن كنتم تحتاجون كماليات ومكملات ومحسنات ثم يتصدق فهذا أولى به وأولى بك أن تعينيه على ذلك، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نعم، السلام عليكم. فالإمام البخاري، نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله. لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال.
نعم. تفضلي.
أنا دلوقتي كنت لابسة النقاب وكده. لابسة النقاب.
نعم.
فعايزة يعني أخلعه عشان مش قادرة عليه.
يعني إيه مش قادرة عليه؟
يعني مش يعني أنا دلوقتي لو قلعته يبقى كده أنا بغضب ربنا؟
طبعا. مش أنت لبستيه لأنك رأيت أنه واجب عليك؟ يعني لبست النقاب لأنك
أنا كنت لبسته له فضيلة يعني.
فضيلة أيضا الإنسان يترك الفضيلة إلى دونها؟ ينبغي الإنسان أن يتقدم في أمور الدين لا يتأخر ويتقهقر.
أنا مش قادرة بصراحة عشان أنا قبل ما ألبسه كان عينيا بتوجعني وكده.
لا استعيني بالله سبحانه وتعالى.
فالغاية دلوقتي بتوجعني ومش قادرة، أنا نفسي بيتخنق.
استعيني بالله واصبري، هذه من وساوس الشيطان. الشيطان يثقل على الإنسان الطاعة، الذي يقوم ليصلي والذي يصوم في النهار والذي يقوم بالليل والذي يتوضأ في شدة البرد وما إلى ذلك، كل هذه أصلا تكاليف شقة على النفس، فالشيطان يعظمه ويكبره على الإنسان، فالإنسان يستعين بالله عز وجل ويستعذ بالله
يعني
من الشيطان.
اللي ناخد مثلا بالرأي اللي هو بيقول الوجه والكفان.
لا هذا القول ضعيف، يعني أنت الإنسان لو يأخذ بهذا القول ابتداء على أنه اقتنع بأدلته فبها ونعمة. أما كوني رأيت أن النقاب واجب ثم لبسته من أجل ذلك وبعد ذلك أقول لا في رأي آخر، فهذا اتباع للهوى ليس اتباع للدليل. لو كان من البداية يعني رأيت قول من قال بجواز ذلك فأخذت فيه فلا شيء عليك، لكن حينما أخذت بالرأي الأول واعتقدت أنه هو الصواب والحق ثم اتبعت الرخصة التي قال بها بعض العلماء فهذا اتباع للهوى والعياذ بالله. والعلماء يقولون من تتبع رخص العلماء فقد رق دينه، يعني هذا العالم رخص في كذا أخذ بهذه الرخصة من العالم، والعالم الآخر رخص في الأمر الثاني فأخذ برخصتي، والثالث رخص في الثالث، فأعيش في ديني على الرخص. الأصل أننا أتبع الحق بدليله وما خالفه أتركه، إلا أن أكون أنا مع إمام أو عالم مقلد لهذا العالم فأفتى بفتية في هذا الأمر وأتبع فتياه في غيره من الأوامر فالأمر يتحمله المفتي، لكن أنا رأيت أن ذلك واجب ثم رأيت آخر أفتى بأمر وفتية فيها بسهولة أخذت بها، هذا اتباع الهوى لا اتباع الهدى. نسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياك على الحق. نعم، السلام عليكم.
الشيخ مجدي.
نعم.
لو سمحت يا شيخ انا عايزه الرقم الخاص بتاع حضرتك.
ان شاء الله بعد الحلقه تطلبيه من الكنترول ان شاء الله. السلام عليكم. فالامام البخاري رحمه الله تعالى تلقت الامه كتابه بالقبول، وفقهه اعظم او من اعظم فقه علماء الاسلام، فتجده يترجم الترجمه التي تدل على ما سيورده في الباب من آيات أو أحاديث أو آثار. وكتاب الإيمان من أعظم كتب صحيح الإمام البخاري كما قلنا، يقرر فيه عقيدة أهل السنة من أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويرد على المخالفين في ذلك الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنما هو مجرد التصديق أو التصديق مع الإقرار، أو أن الإيمان هو كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ومن ترك منه شيئا فقد خرج من دين الإسلام، وكلاهما قول باطل. والقول الوسط الذي عليه أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. يقرر ذلك في كتاب الإيمان ويرد على الآخرين. فهنا يقول بإسنادنا المتصل إليه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
أيمن يا شيخ مجد مع حضرتك.
تفضل.
لو سمحت، أنا ولدت لقيت نفسي ابن الست مطلقة.
اسمك
ايه؟ واشتغلت في مهنة الأفراح والمزيكا والحاجات دي. فطبعا بعد ما في
نعم،
فطبعا أنا متجوز وساكن وعملت 40,000 جنيه من الشغلانة دي، هل أعمل إيه؟ لأن أنا عرفت من الشغلانة دي حرام.
يعني أنت اشتغلت في مهنة الغناء والحفلات والأفراح وجمعت من وراء ذلك 40,000 جنيه، والآن تريد أن تتوب، وباب التوبة مفتوح لا يغلقه الله عز وجل، والله يفرح بتوبة عبده ويحب التوابين سبحانه وتعالى. لكن من تمام التوبة الندم على ما فات، والعزم على الثبات فيما هو آت، ورد المظالم إلى أصحابها، ورد الحقوق إلى أهلها. فأنت حينما جمعت هذا المال من هذا الطريق الذي تعتقد أنه حرام، فمالك هذا حرام، إلا إن كنت قبل ذلك أثناء عملك لا تظن حرمة ذلك، فلك أن تتقي الله عز وجل، وأن تستكثر من النفقات في وجوه البر والإحسان، وتتخلص من كثير من هذا المال، وتعزم عزما أكيدا على طلب الرزق الحلال. فالله عز وجل يقول: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبتقوى الله عز وجل وبالاستغفار وبالصلاة والذكر والدعاء واللجء إلى الله سبحانه وتعالى يرزق الله عز وجل العبد من وجوه وأبواب لا يظن أن الرزق يأتيه منها، ولكن هذا وعد الله عز وجل ولا يخلف الله عز وجل وعده. يقول الإمام رحمه الله تعالى في هذه الترجمة رادا على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان فحسب، ومنهم من يقول هو مجرد الإقرار أو تصديق القلب، مجرد تصديق القلب، فلا يزيد الإيمان بالطاعات ولا ينقص الإيمان بالمعاصي والزلات. وإن كانت أبواب متقدمة فيها أيضا الرد على المرجئة، والمرجئة أو المرجية الذين يرجئون أي يؤخرون العمل عن الإيمان، أي الصلاة ليست إيمانا، والزكاة ليس إيمانا، والحج ليس إيمانا، وصيام رمضان ليس إيمانا، وبر الوالدين ليس إيمانا. إنما هذه أعمال لا تزيد الإيمان لمن أتاها، ولا تنقص الإيمان ممن تركها ولم يأتها، فمجرد تصديق القلب أو ينضاف إليه إقرار اللسان هذا المؤمن كامل الإيمان. فالإيمان جزء لا يتجزأ عندهم، هو مجرد التصديق القلب، أما الأعمال فليست شيئا. وهذه الطائفة بعض الناس يظن أن المرجئة كانت في التاريخ السابق، يعني المرجئة والخوارج والروافض والقدرية والجهمية والمعتزلة، يقولون هذه طوائف كانت في الماضي أما في زماننا ما عادش، وهذا كلام غير صحيح. فالذي إذا قلت له لماذا لا تصلي يقول يعني أهم شيء القلب، قلب نظيف والصلاة يعني مش مهم، هذا من المرجئة، وإن كان لا يعرف اسم المرجئة حينما يقول الصلاة لا تزيد إيمانه إن أتاها ولا تنقص إيمانه إن تركها، هذا قول المرجئة. لماذا تشرب، لماذا تسرق، لماذا تقتل، لماذا تصل تقطع الأرحام، لماذا، يقول أهم شيء القلب، هذه الأعمال لا تزيد ولا تؤثر، أنا مؤمن بفضل الله وقلبي طاهر، فهذا قول المرجئة وهؤلاء موجودون. فهنا يرد عليهم ويبين أن المؤمنين الحق يخافون من أن يتأثر إيمانهم، فيقول باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. طيب ممكن واحد يقول هذا مثل قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بحبوط الأعمال للمؤمنين إذا ارتكب كبيرة من الكبائر، خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. نعم، هذا الخوف يدل على أن الأعمال تؤثر في الإيمان وجودا وعدما، فإذا ترك يخاف أن يحبط عمله، وإذا فعل فعلا وهو مصاحب للرياء أو يصاحبه الرياء فهذا يخاف عليه، فكونه يخاف على إيمانه يدل على أن الإيمان يتأثر، الإيمان يتضرر بنقص الطاعات وارتكاب بعض المعاصي، الإيمان يزيد بوجود طاعات وينقص بترك هذه الطاعات أو ارتكاب بعض المحرمات أو المنكرات. فالمؤمنون يخافون، خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي، إبراهيم بن يزيد التيمي إمام من أئمة التابعين، كان واعظا، كان عالما، كان فقيها، كان مدرسا، يقول ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. سبحان الله، خاف أن يكون مظهرا لغير ما يتكلم به. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ مجدي؟
بارك الله فيك.
إني أحبك في الله.
حبك الذي أحببتنا.
أسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية.
الله يبارك فيك، اللهم آمين. تفضل يا حبيبي. نعم، بارك الله فيك. قال إبراهيم التيمي، نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
مرحبا.
حضرتك كنت عايز أسألك سؤال.
تفضل.
انا امبارح حصل مشكله كده بيني وبين مراتي.
نعم.
فوسط الكلام كده دعت عليا وكده، فقلت لها تحرم علي، بس ما كانش قصدي لا زهار ولا طلاق ولا اي حاجه.
قلت لها تحرم علي. ما كانش اصلك الطلاق؟
لا طلاق ولا زهار ولا اي حاجه خالص، من الغيظ بس.
التحريم يمين يكفر كفاره اليمين. تحريم الحلال يمين يكفر كفارة يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا قال الرجل لامرأته تحرمي علي ولا يريد طلاقا ولا ظهارا، هي حلاله فحرمها عليه، فهذا التحريم يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد يخير بين واحدة من هذه الثلاث، فإذا لم يجد أو لم يستطع فيعتق فيصوم 3 أيام، فصيام 3 أيام، ما يروحش ابتداء أن يصوم 3 أيام وهو قادر على أن يطعم أو يكسو. فالأصل أنك تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، الله أعلم. نعم، السلام عليكم.
مجدي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت شيخ مجدي.
نعم.
بالنسبة للبر الوالدين وكذا، حضرتك سمعني؟
نعم.
فضل. انا معايا والدتي يعني زي ما تقول يعني أفيا شويه يعني ناحيه المراس، يعني خلت عيالها الصبيان خدوا الارض والحاجه، وفي نفس الوقت يعني ما المعاملة من جواها مش كويسة بالنسبة للبنات. فيعني حتى لو رحنا عنديها برضو عايزة تدي كل حاجة للصبيان وحرمهم وكده، ومش شرط يعني البنات.
نعم.
فمش عارفين يعني نعمل ايه بالنسبة لبر الوالدين وكده، والله مع ان احنا بنعملها كويس برضو. سمعنا حضرتك؟
نعم نعم.
فيعني هي شديدة شوية يعني، قاسية علينا شوية، مش يعني ممكن الإنسان لو كلمها كلمة كده ولا كده ممكن يتحاسب يعني، بعرفها يعني. ولما نيجي نكلمها في الحلال والحرام تقول لما موت واخد حاجة باخدوها مني. طب ما محدش بياخد معها حاجة، ما احنا عارفين.
نعم.
فمش عارفين والله يا عم الشيخ نعمل ايه احنا معها يعني، الصرف ازاي. وفي نفس الوقت خلت الصبيان برضو قلوبهم شديدة علينا يعني، عادي ممكن يكلمونا كل حاجة بس الاخ ما يسألش في اخته وكده يعني.
الله المستعان.
فمش عارفين نعمل ايه والله، احنا تعبنا بصراحة.
اما بر الوالدين من اوجب الواجبات، قرنه الله عز وجل بعبادته سبحانه وتعالى. وإن كان الوالدان مشركين، وإن كان يجاهدان الولد حتى يكون مشركا، وإن جهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني إن كان الوالد أبا أو أما يجاهد ابنه ليكون مشركا لا يطيعه في ذلك، ومع ذلك أيضا يبر به. فأمك أو أبوك إن كان مفضلا وإن كان مميزا لإخوانك الذكور عليكن الإناث، فلا عليكن إلا البر والصلة والسمع والطاعة فيما لا معصية الله عز وجل فيه. وادعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي أمك وأن يرقق قلبها وأن يرزقها الحنان والعطف والحب لكم جميعا والمساواة بينكن وبين إخواتكم. صلى الله عز وجل أن يهديها. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
يا شيخ أنا من العراق من بغداد.
نعم.
عمري 18 سنة. أنا في الأساس شيعية، لكن أنا بالحج السنة الماضية التقيت في واحدة من المملكة العربية السعودية.
نعم.
هي علمتني الصلاة وعلمتني أفكار، أنه عندنا أفكار وايد خاطئة، أنه أنا تأثرت كثير فيها، أخذت تليفونها وبدت تعلمني كثير السنة.
نعم.
أنا الحمد لله الحين أنا سنية، أصلي وصوم والحمد لله تعجلت أفكاري كثير
الحمد لله.
بس أنا وأختي اللي بالجامعة إحنا سنتين اللي إحنا سنيات، إحنا صرنا يا شيخ أنه أنا بالمدرسة وهي بالجامعة نصلي الفجر والظهر والعصر كلها نجمعهم.
أوه.
والمغرب والعشاء أنا أجمعهم قبل ما أنام، لأني أنا خايفة من أمي وبوي، يعني كلهم شيعة ما عدا أنا وأختي وما حد يعرف، يعني حتى أخواننا ما يعرفون.
الله.
ما أدري هذا يجوز، إحنا مضطرين يعني أنا وأختي، يعني نبي نصلي نبي يعني نصوم نبي نكون ناس مستقيمين إن شاء الله وسنين، وما بي أرجع للشيعية مرة ثانية. بس أنا شو أسوي؟ ما بي حد يشوفني، ما بي حد يعرف. فأني أجمع الصلوات بالمدرسة، وأني المغرب والعشاء أصليهم قبل النوم، إذا جيت نام يعني هذا المكان الوحيد اللي أقدر أصلي فيه أصليها أجمعهم.
نسأل الله عز وجل.
فشنو الحكم شو أسوي؟ أنا حاولت أتصل بمفتي المملكة بالمملكة العربية السعودية، هي قالت لي راح يقول لي، بس هو الخط ما يمسك معي. فالبركة بيك يا شيخنا، قل لي شو أسوي؟
نسأل الله عز وجل أن يثبت.
لو يدرون عنا بيقتلونا، هذا الطريقة الوحيدة اللي إحنا نقدر فيها نسوي كذا.
الله المستعان. هذا ابتلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال رب العزة جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فأنت تحمدين الله سبحانه وتعالى وأختك معك على هذه الهداية، والهداية للسنة هي الهداية إلى الطريق القويم، الإيمان بالقرآن الكريم وبما جاء به وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحب الصحابة وأمهات المؤمنين وتعظيم مكانة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. هذا فضل تفضل الله عز وجل به عليكما، فدائما تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وتستعيذي به أن يضلك أو يزلك أو يزيغك عن الطريق، واستعيني بالصبر والصلاة كما قال الله عز وجل تؤدين الصلاة في وقتها خفية حتى يجعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ عليكما دينكما وأن يرزقكما بالأزواج الذين ينقذانكما من هذا المكان الفاسد. فأن تستعيني بالله عز وجل وصدق اللجوء إلى الله عز وجل في آخر الليل تقومي وتصلي وتدعي الله سبحانه وتعالى أن يثبتك وأن يصبرك وأن يكون معك، والله عز وجل معك بإذنه سبحانه وتعالى لن يتخلى عنك، فما دمت مع الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل معك. استعيني بالله واصبري، نسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يحفظك وأن يحفظ علينا جميعا ديننا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مجدي؟
بارك الله فيك. الحمد
لله. الله يبارك فيك. إني أحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا له.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال معلش.
تفضل.
بس برا الحلقة.
تفضل.
الله يبارك فيك. حضرتك عن الوظائف الحكومية يعني.
نعم.
الأول الابتعاد ولا إن الواحد يشتغل فيها؟
ليه الابتعاد؟ ليه تتركها لمن؟
يعني عشان المواعيد المواعيد وكده يعني.
لا، تستعين بالله عز وجل وتعمل في المصالح الحكومية وتؤدي مهمتك على أكمل وجه، وتعلم أصدقائك وشركائك وزملائك في العمل أنك تقوم بعملك في وقته الذي حدد لك، وتستعين بالله عز وجل وتجعل ذلك دعوة إلى الله عز وجل. فكونك موظفا في مصلحة من المصالح الحكومية تؤدي المهام المنوطة بك فهذه دعوة، وتدعو الآخرين لأن يستقيموا في عملهم. فإذا تخليت أنت وتخليت أنا وغيرنا ممن يحب الحق ونستقيم على الصراط المستقيم نترك الأماكن للمفسدين، فنستعين بالله عز وجل وتقبل على عملك، والله عز وجل يمدك ويعطيك من فضله سبحانه وتعالى. نعم. فالإمام البخاري يذكر جملا من الآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، وأنهم يخافون على إيمانهم خلاف المرجئة الذين لا يخافون. فهذا إبراهيم التيمي يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، وفي رواية أو ضبط إلا خشيت أن أكون مكذبا، إلا خشيت أن أكون مكذبا، أي كأن قولي يكذبه عملي. فحينما أمر الناس وأنهاهم وأعلمهم وأقول لهم وإذا بقولي يكون مخالفا لعملي فكأني أكذب نفسي، أو خشيت أن أكون مكذبا أي يكذبني الناس، يعني يقولون لو كنت صادقا فيما تقول وفيما تعظ وفيما تأمر وتنهي لكان عملك موافقا لذلك. الشاهد من هذا أنه يخاف أن يكون عمله مخالفا قوله، وهذا نوع نفاق. فالنفاق مخالفة القول العمل، مخالفة الظاهر الباطن، مخالفة الظواهر الحقائق. فالذي يقول اتقوا الله وصلوا وصوموا وزكوا وإذا به لا يقوم الليل ولا يصلي، وإذا به يبخل بالزكاة، وإذا به يقطع الرحم، وإذا به يعق والديه، وإذا به، إذن أين وعظك؟ الشاهد أن الإيمان والدين يتأثر حينما يخالف القول العمل. وهذا ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أبي مليكة أدرك عائشة وأختها أسماء بنت أبي بكر وأم سلمة والعبادلة الأربعة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول: أدركت 30، وأدرك 30 وأكثر، لكن هؤلاء الذين رآهم يخافون النفاق. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وهذا النفاق نفاق العمل. إن لا يمكن أن يخاف الصحابة نفاق الاعتقاد، فالنفاق كما تقدم نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق اعتقاد اعتقاد الكفر والعياذ بالله وإظهار الإسلام، أما نفاق العمل أن يعمل بالأعمال وأن يتحلى بالخصال التي تقدمت في حديثي أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو التي حصل من مجموعهما خمس خصال من أعمال النفاق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه الخصال الخمس إذا وجدت في مسلم كان منافقا خالصا، أي خالصا في أعمال النفاق الظاهرة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون النفاق في حياتهم، يخافون النفاق على أنفسهم، يخافون أن يقولوا ما لا يفعلون، يخافون أن يظهروا ما لا يبطنون، خلاف ما يبطنون. فقالوا جميعا نخاف النفاق ويحذرون النفاق. وعمر رضي الله تعالى عنه كما يقول الأوزاعي: إذا خاف عمر النفاق فماذا نفعل نحن؟ عمر الذي كان يقول لحذيفة: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يخاف النفاق على نفسه. النفاق نفاق العمل، مخالفة الأعمال والأحوال للمقال، مخالفة أفعالي وحركاتي لما أتكلم به، مخالفة ما أظهر به للناس لما أخلو به في خلوتي. كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، لأن المرجئة يقولون الإيمان جزء لا يتجزأ، فإيمان أعظم المؤمنين كإيمان أفسق الفاسقين. إيمان أحد المؤمنين من الفساق والعصاة والفجرة كإيمان الصديق، بل بالغ بعضهم كما ذكر يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل والملائكة، لأن الإيمان عنده لا يتجزأ ولا يمكن أن يعتريه نقص. لكن هؤلاء الصحابة ما منهم أحد يقول إن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل، لا لا يمكن. فالإيمان يتفاوت في قلب الرجل الواحد ويتفاوت فيه المؤمنون، الإيمان درجات مراتب. فالذي يأتي بسائر الأعمال كما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون وأولئك الكبار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا يمكن أن يكون إيمان أحادي وعوام المسلمين كإيمان أولئك، خلافا لهؤلاء المرجئة. ما منهم أحد يقول إن إيمان على إيمان جبريل وميكائيل. وهذا الحسن البصري، الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري أبو سعيد إمام التابعين وتقي الدين العابد الزاهد، يقول: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يعني النفاق. فقد روى هذا الأثر أبو بكر الفريابي، جعفر بن محمد الفريابي، في كتاب صفة النفاق أو المنافقين، أن الحسن البصري وإسناده صحيح إليه، أن الحسن البصري يقول: ما تقدم مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، وما تقدم منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. فالمؤمن الحق يخاف النفاق، يخاف أن يقول قولا يخالفه بعمله، يخاف أن يظهر حالا مخالفا لمقاله. ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، الذي يقول: أنا في أمن، أنا في أمان، أنا في إيمان، أنا أفضل من غيري، أنا على الهدى المستقيم، أنا في أمن، كيف يأمن؟ وأبو بكر يخاف النفاق حينما لقيه حنظلة فقال له: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال الصديق: والله إنا لنجد مثل هذا، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدوا مخالفة الأحوال لما يكونون عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا، وخافوا ذلك، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال نكون عندك تذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في فرشكم وعلى طرقكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني لو ثبتتم على ما تكونون عليه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حالة ذكركم لله عز وجل لكنتم مثل الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، الذين خصصوا بالعبادة حياتهم. الملائكة القائمون لله عابدين، والراكعون لله عابدين، والساجدون لله عابدين، حتى إذا قامت القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. فأنتم لو صرتم على ما تكونون في مجالس الذكر وثبتتم على هذه الحالة لصرتم ملائكة، ولكن أنتم بشر، حالة تعينون فيها الجنة والنار، حالة يعظم إيمانكم حتى كأنكم ترون الجنة والنار، وحالة تنشغلون بالمباحات، تنشغلون بأمور الدنيا، فتتغير أحوالكم من القمة في قوة الإيمان إلى الحالة العادية التي تعتري البشر. فهذه كان يعدها الصحابة نفاقا. إذن الإيمان يتأثر ويتغير، فالذي في مجلس الذكر يعظم إيمانه ويقوى، والذي في اللهو واللعب أو الذي في بيته في التجارة في السوق في الشارع في ما إلى ذلك في أعمال الدنيا ينشغل قلبه شيئا ما، فينقص إيمانه عن تلك الحالة التي هي حالة الذكر، حالة المراقبة، حالة رؤية الجنة والنار حينما يذكره المذكر. هذا رد على أولئك الذين يقولون الإيمان جزء لا يتجزأ ولا يخافون النفاق. يقول الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب، وأن يرزقنا الإيمان الكامل واليقين الصادق، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يرزقنا حسن القول وحسن العمل، وأن يرزقنا موافقة القول للعمل والعمل للقول، والظاهر للباطن والباطن للظاهر، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ علينا ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيما يهب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال.